العذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الخامسة التي ترتبط بالثواب والعقاب، ووصل بنا الحديث إلى النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض لها المصنف في هذه المسألة. قلنا فيما سبق الثواب نعيم بداعي التعظيم والإجلال، ولأنه بداعي التعظيم والإجلال يقبح أن يكون مبتدأ، إذ لا بد وأن يصدر من الفاعل المختار ما يوجب التعظيم والإجلال، ثم يحسن في حقه الثواب الذي يفعل بهذا الداعي. وقلنا فيما سبق أن ما يصدر من الفاعل المختار ويجعل الفاعل المختار مستحقا، بمعنى جدير بأن يعظم بالثواب، هو أحد أمور أربعة: إما أن يأتي بواجب أو مستحب، أو يكف النفس عن القبيح سواء كان محرما أو كان مكروها، أو يترك الإتيان بالقبيح الذي عبر عنه المصنف بالإخلال بالقبيح. في هذه النقطة الثالثة يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: الفعل الذي يصدر من المختار ويجعل المختار مستحقا للثواب، والمقصود من الفعل الأعم، من الفعل بالمعنى الحقيقي أو الفعل العرفي، فإن الترك يتعامل العرف في بعض الأحيان على أنه ماذا؟ فعل. وإذا أردنا أن نتوخى الدقة نقول: ذلك الأمر الذي قد يكون فعلا وقد يكون كفا للنفس وقد يكون ترك، لكي يكون موجبا لاستحقاق العبد للتعظيم والإجلال بالثواب، لا بد وأن تتوفر فيه شروط. وتعرض المصنف لشروط أربعة. الشرط الأول هو أن يأتي العبد بالفعل الحسن، أو أن يترك القبيح أو يكف النفس عنه، مع قصد امتثال أمر الله تبارك وتعالى، أن يكون بداعي طاعة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالواجب أو المستحب، هو يأتي بالواجب والمستحب، ولأن الله تبارك وتعالى نهى عن الحرام والمكروه هو يترك الحرام والمكروه أو يكف النفس عنهما، أو يكون الداعي له إلى ذلك علة الحكم، علة الوجوب والاستحباب وعلة الحرمة والكراهة، وهي الملاك. فإما أن يفعل مثلاً لأن الفعل واجب، أي الله تبارك وتعالى أوجبه وأمر به، أو لأن في الفعل مصلحة يريدها الله تبارك وتعالى. بعبارة جامعة نأخذها من المرحوم السيد الخوئي، قدس الله نفسه الشريفة، لكي يكون العبد مستحقا للثواب. مناط الثواب هو أن يأتي العبد بالفعل أو أن يترك العبد مع إضافة ذلك الفعل، وعليكم السلام ورحمة الله، أو ذلك الترك إلى المولى أن يضيفه إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت تلك الإضافة بالإتيان بالفعل. مثلا نحن نريد أن نمثل الآن بالفعل حتى لا ندخل في فعل وترك وكف، نمثل بالفعل. سواء كان إضافة الفعل إلى المولى تتحقق بقصد الوجوب أو الاستحباب لأن الله تبارك وتعالى أمر، أو بقصد الملاك لأن في الفعل مصلحة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا ما ذكره المصنف، أو لا بهذا ولا بذاك، بأن يقصد بهذا الفعل الظفر بالجنة التي هي ماذا؟ تحت سلطان الله، ولا يصل إليها المرء إلا برضا الله تبارك وتعالى، أو يقصد النجاة من النار. فإنه في الرواية العباد ثلاثة: قوما عبدوا الله تبارك وتعالى خوفا من نار، فهذه عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طبعا في جنته، فهذه عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تبارك إنا لله وإلا إليه راجعون، قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طبعا في جنته، فتلك عبادة الأجراء أو التجار في بعض الروايات، وقوم عبدوا الله خوفا من نار، فتلك عبادة، وقوم وجدوا الله تبارك وتعالى أهلا للعبادة فعبدوا، فتلك عبادة الأحرار. فإذا عبادة الله تبارك وتعالى للجنة يا شيخ علي عبادة، لكنها ليست هي العبادة الأكبر، وكذلك عبادة الله للفرار من النار عبادة، ولكنها ليست العبادة. العبادة الأكمل هي أن تأتي بالفعل لأن الله أمر به، لأن الله تبارك وتعالى يريد قضاء لحق عبوديته تبارك وتعالى. إذن المطلوب في الفعل الذي يحقق أهلية استحقاق الثواب أن يكون ذاك الفعل حسب تعبير السدخي ما هو؟ مضافا إلى المولى، وتتحقق الإضافة بهذه الأنحاء التي ذكرناها، بكل هذه الأنحاء تتحقق الإضافة، ولا يشترط أن يقصد الوجوب أو الملاك فقط كما في عبارة المصنف. خب، بهذا الكلام وهو أن العبد يستحق الثواب فيما إذا جاء بالفعل مضافا إلى المولى، وأن مناط استحقاق الثواب هو الانقياد في الحقيقة، يتضح جواب مجموعة من الإشكالات التي شغلت الذهن الأصولي مدة من الزمن. مثلا من الإشكالات أنه هنالك مجموعة من الروايات تدل على أن من عمل عملا وهو يعتقد بوجوبه ثم انكشف أنه في الواقع غير واجب يثيبه الباري تبارك وتعالى
على أنه واجب
جاء به يعتقد أنه واجب أو يعتقد أنه مستحب، فانكشف في الواقع أنه غير مطلوب، انكشف مثلا في الواقع أنه مكروه أو أنه حرام، يصير هذا ولا ما يصير؟
يصير.
إنسان يكون عنده جهل مركب وينكشف أن ما كان يعتقد أنه طاعة ليس، مجموعة من الروايات قالت ماذا؟ هذا العبد يستحق الثواب. إذا كنا نشترط في استحقاق الثواب الذي هو تعظيم أن يصدر من المكلف شيء، المفروض أن هذا المكلف لم يصدر منه شيء، بل صدر منه مكروه أو حرام. نعم، الرجال غرضه أن يتقرب إلى الله، يعتقد أنه مراعاة حق الله الاتيان بهذا الفعل، ثم انكشف ماذا؟ أنه في الواقع ما كان مأمورا، لم يأتي بشيء يقرب. الروايات تقول يستحق الثوب الذي هو التعظيم في محل بحثنا، كيف استحق التعظيم والحال أنه لم يصدر منه فعل يوجب التعظيم؟ الجواب لا، صدر منه فعل يوجب التعظيم. فإن مناط استحقاق الثواب والتعظيم هو الانقياد، والانقياد قد تحقق. من الإشكالات مثلا التي شغلت الذهن الأصولي وجوابها من هنا، مفتاح جوابها هنا، ترتب الثواب على مقدمات الواجب أو مقدمات المستحب. مثلا في زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بلغنا الله وإياكم التشرف بزيارته سواء مع شيخ علي أو مع غيره، المهم أن نذهب ونزور إن شاء الله. عندنا روايات كثيرة تدل على ترتب الثواب على المقدمات. من خرج لزيارة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه فإن كان ماشيا كتب الله له في كل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولدي إسماعيل. هذه الخطوات مطلوبة في نفسها أو مطلوبة لغيرها؟ مطلوبة لغيرها، هي محبوب غيري. وقد تقدم مرارا وتكرارا، مر عليكم في علم الأصول، أن الواجب الغيري أو المستحب الغيري لا ملاك فيه، وليس له طاعة ولا معصية ولا محركية أبدا. هو في الواقع اسمه ماذا؟ وجوب أو استحباب، وفي الواقع ليس بذلك. فكيف ترتب الثواب والحال هذه مع عدم وجود الملاك ومع عدم وجود المصلحة وطاعة ومعصية ونحو ذلك؟ سلخوي يقول اتضح أن مناط استحقاق الثواب ليس عنوان الطاعة، وإنما عنوان القياد، أن يؤتى بالفعل ماذا؟ مضافا إلى هذا الذي خرج لكي يزور سيد الشهداء بهذه الخطوات. هو يريد ماذا؟ يريد أن يعبد الله، يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فهو منقاد. ويتحقق الانقياد بقصد المأمور بالأمر النفسي أو بقصد المأمور به بالأمر الغيري، سواء كان شرعي أو عقلي. إذا كان بغرض الوصول إلى المأمور به بالأمر النفسي، خب هذا هو الشرط الأول، يشترط في الفعل أن يؤتى به مضافا إلى المولى. نأتي للشرط.
شيخني قبل ما تدخل في الشرط الثاني، يعني من تقرب بالحق فعل شيئا هو الحرام على جواب الإشكال الأول. يعني من مثلا يبغض أمير المؤمنين مثلا لشبهة ويعتقد أنه هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يحصل على الثواب،
إذا دليل على أن الله، طبعا الثواب ليس لازم، الثواب ليس لازم على الله. إذا العبد لو أطاع الله في محبة أمير المؤمنين لا يجب على الله أن يثيبه، إلا إذا وعد الله تبارك وتعالى بالثواب. والمفروض أن وعد الله يختص يختص بمورد الطاعة. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، هذا اللي بغض أمير المؤمنين عمل صالح،
لا هو يعتبر.
إذن هو ليس مشمولا، ألم واحد واحد، إذن هو ليس مشمولا لوعد الله لأنه جاء بعمل طالح وإن كان يعتقد أنه صالح. لكن هذا اللي عند اشتباه أصلا هو مبدلين للأسامي، عرفت شو؟ مبدلين للأسامي،
صحيح.
كان ينبغي أن يبغض شخصا آخر، لكن قيل له هذا هو علي بن أبي طالب الذي تزوج ابنة النبي فمن منطلق حب الله والغير لله ولدين الله صار يبغض أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لم يأتي بما يستحق العقاب، بل جاء بما يستحق ماذا؟ بما يجعله أهلا لأن يثاب. أي لو أثابه الله تبارك وتعالى فهذا الثواب يكون ثواب على في مورد لا يلزم منه القبح، لأن الثواب هنا على الانقياد مو على بغض الأمير المؤمنين. الثواب على الانقياد، الانقياد يجعل المرء أهلا لأن يثاب، لو كان مو على بغض أمير المؤمنين. نظير مورد التجري، الآن في مورد التجري، لو أن الإنسان صلى وهو يعتقد أن الصلاة حرام يستحق العقاب، لكن العقاب مو على الصلاة
على التجري،
وإنما على جسارته وخروجه من زي العبودية وعدم مراعاته لوقار الله تبارك وتعالى. خب، وعليكم السلام ورحمة الله. هذا السؤال سؤال جدا مشكل، يعني الآن لو هذا التسجيل يطلع الشيخ علي سأله الشيخ أنه هل يثاب الإنسان على بغض أمير المؤمنين؟ قال نعم يثاب على بغض أمير المؤمنين، فتقوم الدنيا ولا تقعد. لكن نحن قلنا هو لا يثاب على بغض أمير المؤمنين لو جاء بعمل سيء، وإنما يثاب على الانقياد.
لا بعد الانقياد، بعد الانقياد بعد.
وهذا المشكلة.
وقلنا أن هذا الثواب ليس واجب، فإن وعد الله خاص بالعمل الصالح، وهو لم يأتي بعمل صالح. نعم، انقياده عمل صالح فيثاب عليه، ليس إلا هذا ما قلنا. زين، نأتي إلى الشرط الثاني.
أيش حكى تطلب من الله مكسر من الضالين؟ أهم شيء من
الضالين، لأنه حتى الضلال شيخنا، الضلال تارة يحصل للإنسان مع قصور، وتارة يحصل للإنسان مع تقصير. إذا كان حاصلا للإنسان مع قصور، هذا الإنسان لا يعاقب لقبح عقاب قاصر، وغير قادر على أن يكون مهتديا، عقابه عقاب غير القادر، وعقاب غير القادر قبيح. لكن من جهة أخرى، هذا القاصر فاتته ماذا؟ فاتته النعم الجزيلة والعظيمة التي يظفر بها المهتدي، فيدعو مثل هذا الإنسان أنه يا رب العالمين لا تجعلني ضالا ولو قاصرا. وأما في مورد التقصير فالدعوة بعدم الضلال بعد ماذا؟ واضح. خب، نأتي للشرط الظل في الجنة. نعم، ولكنه لعله في ظلالها يحشر مع ولد الزنا، كما في بعض الروايات أن ولد الزنا لا يحشر في الجنة وإنما يحشر في ظلالها، ويحشر معه. على كل حال،
شيخنا الركوب مثل تراب المشي ولا الروايات تطلق علينا ماشي؟
لا، الظاهر أن للمشي خصوصية،
بس كان شيخنا عليه من راكبا أو ماشي جثنتين.
صحيح،
راكبا أو
نعم صحيح صحيح كلامك صحيح، ولكن أكو روايات تؤكد على الماشي، فإن كان ماشي فكذا، فهذا يظهر أن للمشي بشكل عام، يعني الذي يلاحظ الروايات اللي واردة في مثل مثلا الروايات اللي واردة في الذهاب إلى الحج يجد أن للمشي خصوصية و
مشرط الله.
نعم نعم،
نفس الشيء
من
المسجد
الجمهور
ولا فقط في
الزيارة
والحج؟
يعني بشكل عام، إذا يعني قد هذا، يعني هذه المسألة تحتاج إلى أن نجمع النصوص وننظر فيها، ولكن بشكل عام الإنسان قد يطمئن إذا لاحظ الروايات أنه فيما لو كان بينك وبين مكان الطاعة مسافة، فإن للذهاب مشيا إلى مكان الطاعة خصوصية، سواء كان مكان الطاعة مسجد تريد أن تذهب وتصلي، أو كان الحاج تريد أن تذهب وتحج، أو زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه تريد أن تذهب للزيارة، يكاد الإنسان أن يطمئن بأن للماشي خصوصية، ولعله من جهة أن خير الأعمال أحمزها أشد، وهذا فيه مشقة وشدة. وورد في الروايات حج الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه 25 حج ماشيا وإن النجائب لتساق معه، كانت معه النياق وما يركبه الناس عادة، ومع ذلك كان يؤثر صلوات الله وسلامه عليه أن يمشي ويذهب سعيا بقدميه. 25 سنة الإمام يذهب مشيا، هذا يدل على أنه هناك ماذا؟ خصوصية وميزة، وإلا لم التزم الإمام بذلك. نعم يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، لو كان بإمكانه أن يمشي طواف، هذا في مورد الطواف، والعلماء قالوا أن قد يترك النبي والمعصوم الأفضل في بعض الموارد فيما إذا كان مزاحا بعنوان ماذا أهم، وهذا منها هنالك ولو بيان مثلا مشروعية الحج راكبا ونحو ذلك. على كل حال هذه ليست جملة وإنما جملة اعترضت الدرس. الشرط الثاني الذي يذكره المصنف هو وجود المشقة لكي يكون الفعل موجبا لاستحقاق العبد للثواب، لا بد من وجود مشقة في الفعل، أما إذا كان الفعل لا توجد فيه مشقة هنا العقل لا يحكم باستحقاق، احنا عبرنا بعقاب، لا يحكم باستحقاق الثواب. ما أدري بعد واحد. على كل، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ استدل لإثبات هذا الشرط بدليلين. الدليل الأول ما يظهر من عبارات الشارح رحمة الله تعالى عليه، وهو أن مناط استحقاق الثواب هو المشقة، فإن العقل يقول إذا أوقع المولى تبارك وتعالى العبد في مشقتين، في نصبين، في تعبين، فلا بد وأن يعوضه، إذ عدم التعويض مع الإيقاع في المشقة قبيح. فإذا كان التكليف لا مشقة فيه، كما لو كلف الباري تبارك وتعالى الإنسان بأن يتنفس فإنه لا مشقة في التنفس، فهنا العقل لا يحكم باستحقاق الثواب. هذا الوجه مما تقدم اتضح ما فيه من إشكال، فإنه مما سبق اتضح أنه مناط الثواب بمقتضى حكم العقل هو الإنقياد وإضافة الفعل إلى المولى وإظهار الاحترام والتقدير للمولى، وهذا متحقق سواء كان التكليف فيه مشقة أو لم يكن. الدليل الثاني يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى تقدم سابقا أن الثواب إنعام على وجه التعظيم، فيقبح أن يكون مبتدأ، لا بد وأن يصدر من المكلف امتثال لتكليف من تكليفات المولى، ثم بعد ذلك يحكم العقل بأنه جدير وأهل لأن يثاب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن مفهوم التكليف يتقوم بالمشقة، فإن التكليف مأخوذ من الكلفة، فإذا لم توجد كلفة لا يوجد، وإذا لم يوجد تكليف لم يتحقق ما يوجب استحقاق العبد للثواب. هذا الدليل يلزم منه عدم ثبوت التكليف فيما إذا ألزم الله تبارك وتعالى بترك الأمور التي ينفر منها الإنسان بطبعه، الإنسان مثلا بطبعه ينفر من مدفوعات الإنسان، صحيح؟ فإذا حرم الباري تبارك وتعالى شرب الباول أو مثلا أكل الغائط، يلزم أن لا ينطبق عنوان التكليف، لأن التكليف حسب كلام المستدل مأخوذ من الكلفة ولا مشقة في أن يجتنب الإنسان هذه الأمور التي ينفر منها بطابع. وهل وجدتم أحدا من العلماء أو من غير العلماء يلتزم بأن الحرمة التي هي إلزام ليست تكليف، أو الوجوب كما في مثال التنفس الذي ذكرناه قبل قليل، وجوب إلزام ليس بتكليف؟ إذن مفهوم التكليف ثابت حتى في مورد عدم المشقة. تقول لي التكليف مأخوذ من الكلفة، فكيف يثبت مع عدم الكلفة؟ أقول لك التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة، أصل اشتقاقه من الكلفة، ولكنه بحسب الاصطلاح الشرعي لا، التكليف يشمل الأحكام التكليفية الخمسة، ومنها الإباحة والمستحب والمكروه، مع أنه لا توجد كلفة في هذه الأحكام. مضافا إلى أنه تقدم فيما سبق أن مناط حكم العقل باستحقاق الثواب هو الانقياد، فلا ينبغي أن نجعل البحث يدور مدار صدق عنوان التكليف. المستشكل تصور أن البحث ماذا؟ بحث شبيه بالأبحاث اللغوية، يصدق هنا تكليف أو لا يصدق؟ لأنه في عقيدته الحكم العقلي يدور مدار التكليف، فقال لابد أن ننقح متى يصدق التكليف ومتى لا. لما المسألة لا تدور مدار صدق عنوان، المسألة تدور مدار الانقياد وعدمه. فإذا كان الانقياد يتحقق العقل يحكم باستحقاق الثواب، إذا كان لا يتحقق العقل ماذا؟ لا يحكم، سواء كان في الفعل مشقة أو لا يكون. هذا ما يرتبط بالشرط الثاني الذي ذكره المصنف وهو يقبله واتضح وجه الخلل فيه. نأتي إلى الشرط ثالث، وهو أن لا يندم العبد على فعله بعد الطاعة. من شروط استحقاق العبد للثواب على الطاعة أن لا يندم على فعله للطاعة بعد فعلها. لماذا؟ يقول المصنف لأن العبد إذا ندم بعد طاعة الله تبارك وتعالى ندمه يكشف عن عدم إيمانه، لأن المؤمن لا يندم على طاعة الله تبارك وتعالى، فإذا لم يكن مؤمنا لا يكون مستحقا
للثواب.
تعليق يا أيها العلامة رحمة الله تعالى، ما هو مبناك في وجه استحقاق العبد للثواب؟ إن كان مبناك ما كنت تقوله في أكثر من موطن، وهو أن العبد يستحق الثواب لأن الله قد أوقعه في المشقة ويقبح الإيقاع في المشقة بلا تعويض، إن كان هذا مبناك فبمقتضى هذا المبنى لا يصح ما ذكرته، فإن مجرد ندم العبد على الطاعة بعد الطاعة لا يوجب انقلاب الواقع عما وقع عليه من كون العبد كان في مشقة. هو كان في مشقة ولم يكن؟ كان في مشقة. العقل يقول يقبح إيقاع العبد في المشقة بلا تعويض أم لا؟ الكبرى مسلمة عقلا والصغرى ماذا؟ متحققة، لم تنقلب عما وقعت عليه بعد الندم. فلماذا تأتي شيخنا العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن قلت هذا المبنى وتشترط عدم الندم بعد الاتيان بالفعل، مع أن عدم الندم لا يقلب الفعل من كونه شاقا إلى غير شاق. فالشرط الذي ذكرته لا يتناسب مع مبناك. نعم 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 نعم، لو كنت تبني على ما نبني عليه وذكرناه سابقا من أن وجه الاستحقاق هو الوعد الإلهي، العبد بعد الطاعة لا يستحق على الله ثواب. نعم الله تكرما وتفضلا ألزم نفسه، كتب على نفسه الرحمة أن يثيب. إذا كنت تبني على هذا المعنى يصح شرطك، فإنه وعد الله فإن وعد الله تبارك وتعالى لا يشمل غير المؤمن، والنادم ليس يصح شرطك الذي ذكرته، ولكنه يصح على غير المبنى الذي تختاره. فعلى مبناك لا يصح شرطك، ويصح شرطك على غير مبناك. نقطة الشرط الرابع، بعد طولنا وأجد أشوف الشروط، ترى المصنف كلها ثلاثة أسطر تقريبا أو أربعة، احنا أطلنا. الشرط الرابع ما هو؟ غششني شوي.
الرابع
الشرط الرابع
أحسنتم.
الشرط الرابع ألا يترتب نافع على العمل بعد الطاعة في الدنيا طبعا، طبيعي، لأنه الكلام عن الثواب وين؟
في الآخرة.
فيقول لي كي يكون العبد مستحقا للثواب في الآخرة لابد أن لا يترتب نافع. فلو أن إنسان حج وترتب على حجه سعة الرزق، أو صام وترتب على صومه صحة البدن، صومه تصح. هنا العقل لا يحكم استحقاق الثواب في يوم القيامة.
هذا شرط عجيب يعني،
لأنه
غير اختيار. طبعا على مبنى المصنف، على مبنى المصنف هذا الشرط جيد، لأن المصنف ماذا يقول؟ يقول إنما يستحق العبد الثواب من باب وجوب التعويض على الله. الله تبارك وتعالى أعطى عوضه، عوضه ولم يعوض،
بس ما عوض عوضين مع
بعض. إذن هذا على غير مبنى المصنف، صرنا نتحدث عن الوعد.
لا العوض
إذن
عوض.
لا العقل لا يحدد كيفية العوض، العقل يقول على الله أن يعوض، أما كيف يعوض؟
وعلينا
يعوض، ولكن كيف يعوض؟ هل يجب على الله أن يعوض في الآخرة؟ لا، يمكن يعوض في الدنيا.
ما دام وعد،
إذا الوعد خرجنا عن مبنى المصنف. المصنف يقول استحقاق الثواب ليس من باب الوعد، وهذا ما أردت أن أقول. أما على المبنى المختار فهذا الشرط غير تام، هذا على المختار، من أنه الثواب إنما يجب من باب الوعد. نقول ترتب الصحة أو الرزق في الدنيا لا يجيز لله أن يخلف وعد، خلف الوعد قبيح سواء ترتب ثواب أو لم يترتب. فهذا الشرط تام ولكنه على غير
مبنى
المصنف.
إذا شيخنا الإشكال يقع على نفس المبنى، ما يقع على نفس.
نعم هذا إشكال مبنوي. طبعا المصنف عنده تأمل في الشرط. فضل سيدنا عندكم كم
على مبنى المصنف، شلون يتعامل مع الروايات اللي أفادت فيها آثار العبادات مثلاً، منافع دنيوية
منافع. لا المصنف لا يقبل هذا الشرط، المصنف لا يقبل هذا الشرط.
لا
عند تأمل. خلنا نقرأ، أنا فقط علق تعليق حتى تلتفتوا إلى أنه مثل المصنف ينبغي أن يقبل بهذا الشرط، لأنه مناطل استحقاق الثواب التعويض. فتحقق تعويض أو لم يتحقق؟ بعد تشاليش العقل يبقى يقول يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب يوم القيامة على غير مبنى المصنف، هذا الشرط غير تام. وبهذا نقبل هذه الروايات التي تدل على ثبوت الثواب على الأعمال مع ترتب آثار وضعية عليها في الدنيا، لا يوجد عندنا أي منافاة. طبعا حتى المصنف بإمكانه أن يقول أنا أقبل أنه مناط الثواب هو التعويض، والعبد إذا ترتب نعيم في الدنيا لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثب في الآخرة، والروايات هذه التي تدل على ثبوت الثواب في يوم القيامة كلها من باب التفضل، يجوز لله أن يتفضل بالثواب ولا يجوز. المصنف بإمكانه أن يجيب بهذا، بإمكانه، ولكن نتيجة البحث بعد تختلف. على مبنى المصنف ثواب يوم القيامة ليس واجب، أما على المبنى الآخر لا، واجب من باب وجوب الوفاء بالوعد. خب، قال: واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه، أن يأتي به لأن الله تبارك وتعالى أوجبه، أو لوجه وجوبه. شو المقصود هنا من وجه وجوبه؟ إحنا في الدرس قلنا المقصود من وجه وجوبه يعني الملاك. الشيخ السبحاني في التعليق قال المقصود بوجه وجوبه يعني أن يقصد الوجوب، وأدخلنا في بحث مطروح في علم الأصول أنه هل يجب في العبادات قصد الوجه أو لا. ثم استغرب من المصنف وهو من الفقهاء أنه مر على هذا المبحث مرور الكرام، وأنا أعتقد أصل العلامة مو في هذا الوارد. لوجهه المقصود الملاك، إما أن يقصد أن يأتي به لأنه واجب الله أوجبه عليه، أو يأتي به لوجه وجوبه يعني لملاك وجوبه، لعلة وجوبه، هذا هو مراد العلامة. فالتعليق التي ذكرها الشيخ في الأسفل لا موضع لها. وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيحا أو لوجه ذلك، والإخلال بالقبيح لكونه إخلالا بالقبيح، فإنه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذكرناه. الشرط الأول: لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما، وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة أو غيرهما لن يستحق المدح والثواب. إذا تقولي وين الشروط الباقي؟ الشروط الباقي إن شاء الله يأتي في قوله: ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل أو الإخلال به شاقا، لا رفع الندم على فعله، هذا معنى أنه لا يرتضي بالشرط الثالث، ولا انتفاء النفع العاجل، هذا معنى أنه لا يرتضي الشرط الرابع. نحن بينا أن الشرط الثالث ينبغي على المصنف أن يلتزم به على مبنى، وكذلك ماذا؟ الشرط الرابع، نعم، على غير مبنى، كلاهما غير تام. نحن عندنا تقديم تأخير لأن نحن قررنا الدرس بطريقة أخرى، عندنا تقديم تأخير. قال: أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقان، وكون الإخلال بالقبيح شاقان، إذا المقتضى لاستحقاق الثواب هو المشقة، فإذا انتفى المقتضى الاستحقاق. ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة، فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب، وقد وجدت منفك عنه، لأنه في حال الفعل يستحيل أن يكون نادم عليه. نعم، نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب. نقول له: لا، حتى في البقاء المدار تحقق ماذا؟ المشقة، والمشقة إذا تحققت لا تنقلب عما وقعت عليه يبقى ما دام الباري ما أعطى الثواب لابد أن يعطيه، وإن كان ماذا نتف رأسه بعد الصلاة لماذا صلى ما يضر. نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب، وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو للندب. نحن قلنا أيضا هذا الشرط تام على مبنى المصنف لا ينبغي أن يرفع اليد عنه. نعم هو غير تام على المبنى الآخر، والحمد لله رب العالمين.